بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الرسائل مبحث التعادل والتراجيح، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمور، بقيت أمور. الأمر الأول، نقول إذا صدر من الإمام كلام على نحو التقية، مثلا سألوا الإمام سلام الله عليه أن المطلق في مجلس واحد ثلاثا هل تحرم أبدا؟ العامة شي يقولون؟ تحرم. قال نعم نعم. هذا شو نقول؟ تقية. السؤال راح أسألك هنا، لما نقول الإمام قال نعم من باب التقية، يعني 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 أخاف أقولا يعني شي يسمونه، والعياذ بالله، افترض يعني كذب الإمام، لكن من باب مصلحة هتشي، يعني نقول لما صدر هذا تقية نقول كذب الإمام، لكن هذا كذب لأجل المصلحة، احنا قارين بالرسالة العملية، الكذب لأجل المصلحة جائزون. فهنا همات الامام شي يسمونه من باب المصلحة هتشي، يو لا اكو احتمال احسن، نقول هنا الامام ورى لا انه شي يسمونه مصلحة، بل ورى يعني شنو التورية، هي شنو اقول لك التورية، تعرفها شنو يو لا؟ ان الانسان يقصد خلاف الظاهر، فنقول الإمام هنا سلام الله عليه لم قصد خلاف الظاهر تورية، بعد كذب ما يلزم من الإمام سلام الله عليه. فإذا الخبر الصادر تقية يا إخوان فيه احتمالان، احتمال أنه صدر من الإمام سلام الله عليه وأراد ظاهره وقصد ظاهره، وإن لزم الكذب لكن من باب مصلحة. احتمال ثاني أن نقول لا، أصلا الإمام لم يقصد الظاهر، قصد خلاف الظاهر من باب التورية. التقية هي تتأتى بالأول، تتأتى بمن؟ بالثاني. كلا الاحتمالين موجود، لكن الأنسب بمقام الإمامة يا احتمال طبيعي خو الثاني، لأن إذا أمكن عدم الكذب لا معنى، لا يتناسب مع السهارة، فرد بحث ترى علمي هج بلا شي يسمونه بلي. بقي في هذا المقام أمور، لكن لا بأس، وفر التنبيه إنصافا، حلو خوب لا بأس به. الأول، إن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره، أريد به الظاهر، وإن لزم الكذب فيكون من الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف. التأويل يعني شنو التأويل؟ هو خلاف الظاهر يقال له إرادة خلاف الظاهر، يقال له تأويل، التأويل هو هذا إرادة خلاف الظاهر، فيكون من قبيل التورية، مو من قبيل التورية، لا تورية شنو من قبيل التورية، هو إرادة خلاف الظاهر شي يسمونه بعد تورية. وهذا أليق بالإمام عليه السلام، بل هو اللائق، غير أصلا ما يجوز. ليش بل هو متعين هذا؟ إذا قلنا مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، كما بعض الفقهاء يقولوا مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، فهنا ما يجوز للإمام سلام الله عليه أن شيء يسمونه مع إمكان التورية. إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمك الثاني، التنبيه الثاني شويون في هذا التنبيه الثاني ويا صاحب الحدائق رضوان الله عليه، ويا شيء يسمونه المعاصر للصاحب الحدائق من كان الذي على طرف نقيض ويا تماما مع الوحيد البه، أحسنتم، الوحيد البهبهاني. على أي حال محفوظ السلامة صاحب الحدائق رضوان الله عليه في الجزء الأول من الحدائق ذكر مقدمات نافعة لا بأس بها. في المقدمة الأولى ذكر أن ذن الآن هذه الأخبار أن الأخبار المدسوسة المكذوبة كثيرة جدا، لقد دس بعض من كان يدخل مع أصحاب الأئمة ويندس فيهم، بعد اندساسه في مع أصحاب الأئمة كان يأخذ كتب أصحاب الأئمة ويدس فيها الأحاديث المكذوبة. والإمام الصادق سلام الله عليه لعن المغيرة ابن سعيد حيث دس في أصحاب في كتب أصحاب أبيه الباقر صلوات الله عليهم أحاديث كثيرة، ما أدري إيش قد، وها في أول كتاب الرسائل قريناها شيء على أي حال. فالأخبارنا إذن مختلط فيها المكذوب الكاذب بالصادق، المزور بالغير المزور. ولكن صاحب الحدائق يقول جزى الله خير الجزاء علماءنا المتأخرين من في العصر غيبة الصغرى في أوائلها في أو مثلا ماذا في أواخر بل الغيبة الصغرى مثلا أو في أوائلها ما أدريش أقول، قام أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم بعملية جرد للأحاديث، كل حديث مكذوب يا أخي حفة خلي يولي، أبقوا لنا فقط جزاهم الله خير الجزاء فقط الأحاديث الصحيحة غير المكذوبة. فكل ما بأيدينا، شوف النتيجة يا أخي، شوف النتيجة الذي يريدها صاحب المعالم، أول يحكي حلو حلو بعدين بالأخير ماذا فالدحجاه يحكيها الذي مشكلة يا أخي، يقول إذن جميع الأخبار الموجودة بأيدينا شبيها حتما من الأئمة هي صلوات الله، إخباري هو صاحب الحدائق بعدها يحتاج الإخباريين هذه، ولذلك بعد ما عندهم حديث صحيح موثق حسن كل حديث ماذا يأخذون به. وإن كان صاحب الحدائق من يرى الحدائق يدفد التزام عجيب يذكر صحيح موثق حسن ضعيف، هذا التزام أكو عده هواية جميل ويمشي على المصطلحات وكذا، لكن هذا لا من باب أنه يتبنى هو ذلك بل جريا على مذاق القوم، وإلا هو يأخذ بجميع الأحاديث وإن لم تكن صحيحة أو كذا باعتبار أنها مقطوعة الصدور. بالي على أي حال هذه المقدمة الأولى تكثلت هذا البحث، وين في الحدائق اذا تريد راجع وشوف هاي اللب اللباب الساعة انا بينت لك اياه. فاللب اللباب شنو صار في المقدمة الاولى من الحدائق؟ أنه جميع الروايات التي بين أيدينا إذن هي صحيحة صادرة من الأئمة صلوات الله عليه. ولكن ها هنا إشكال تكفلته المقدمة الثانية في الحدائق. شنو الإشكال؟ أنه إذا كانت جميع هذه الأحاديث صادرة من الأئمة فما هذه التناقضات بين الأحاديث التي نشاهدها؟ ما أكثر الأحاديث المتناقضة المختلفة حتى أنه أعاب أو عاب يقولون ما أدري غيرنا عاب علينا من غير الشيعة. يا شنو أحاديثكم كلها تناقضات وكلها شيء يسمونه. حتى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لأجل هذا الإعابة أو هذا العيب ما أدري شو أقول قام بمحاولة قال لا يا جماعة ماكو تهافت بين الأخبار، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. قام بعملية جمع، قام يجمع ماذا؟ ثمن العذر سحت لا بأس بثمن العذر، احمل كل هذا كل ما تريد شلون ما تشوف. قال هذا عذرت الإنسان ذاك عذرت الشيء يسمونه كل شيء. قام جمع ماذا؟ أكثر الجمع الذي يبين ليس جمعا شيء يسمونه. اي هاي شلون ظاهرة صارت من الشيخ الطوسي؟ بعدين يجي يبررها منه الشيخ الأنصاري يوجهه يقول ليش تشوفه أشياء يعني بعيدة الذي يذكرها الشيخ الطوسي. على اي حال ما ان شغل السيا اخي، المهم راد الشيخ الطوسي يرفع التهافتات باي شكل من الاشكال. اذا كما نبين بعد ذلك، فالخلاصة في المقدمة الثانية يقال لصاحب الحدائق اذا كل هذه الاخبار صادرة من الائمة ما هذه التهافتات بين الاخبار؟ سعيفنا مع الشيخ الطوسي واستبصار فيه مختلف أمن. ما لنا شغل هذا الحكي بويا، هذا كلام يجر الكلام انا حكيته. فاذا صاحب الحدائق قال اذا الاخبار كلها صادرة ما هذا الاختلاف؟ اجاب قال هذا الاختلاف ليس من جهة بعضها مكذوبة، هذا الاختلاف الذي حصل حصل تقية. شلون قال ايه حصل تقية، هذا بسبب التقية حصل هذا الاختلاف. ثم قال وهل تعلمون، عليكم السلام ورحمة الله، وهل تعلمون ثم وسع، هاي هل تعلمون احذفها، ثم قدس سره وسع من معنى التقية، أعطى معنى ثاني للتقية. هذا المعنى الثاني ما موجود في أذهاني، أخذ من صاحب الحدائق تستفيد منه. المعنى الأول هو الذي هو مرتكز في أذهاننا، يعني يصدر خبران أحدهما موافق للعامة تقية. ذكر معنى ثاني للتقية، هذا الذي ما مرتكز في ذهنك، أن تصدر أحاديث من الأئمة كلها شيء يسمونه، كلها شيء يسمونه، كلها شيء يسمونه مخالفة للعامة، لكن مختلفة فيما بينهم، بس كلها مخالفة للعامة. قال هذا فرض الطريق جديد للتقية، تعرفوه سابقا ما تعرفوه. قال هاي فرض طريقة ثانية للتقية كان يتبعها الأئمة صلوات الله عليهم، يصدرون أحكام كلها مخالفة للعامة. اي بس هذا الشيء الملفت للنظر هذا، أنه شلون تقية هي هذه مع أنه كلها مخالفة إلما، هاي شلون يصير؟ قال ايه وهذا اللي يصير. قال أجيب لك شواهد عليه، أجيب لك فرد شاهد، فرد رواية، خل أنقل لك فرد رواية تدل على هذا، أن الأئمة تقية كانوا يتبعون هذا الأسلوب، أخبار كلها مخالفة ومختلفة فيما بينها. زرارة يقول كنت جالسا عند الإمام الباقر سلام الله عليه أو الصادق سلام الله عليه، سألته عن هاي صاحب الحدائق قاعد يحكي، مو أنا قاعد أحكي، صاحب الحدائق الرواية من صاحب الحدائق، سألته عن مسألة أجابني بجوابه. دخل عليه بعد ذلك رجل سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثاني، دخل شخص ثالث سأله، أنا أستغرب أنه شلون صدق هيك صدفة تصير اللي يجي يسمونه شلون هيك يصير على أي حال. سأله ماذا، لعله في مجالس متعددة لا في مجلس واحد، وإن كان ظاهر الرواية مجلس واحد لكنه لعله على أي حال. سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثالث. بعد ما طلعوا خل الجو توجهت للإمام قلت له شنو هاي يسألوكم فرد مسألة كل ساعة تجاوبون ماذا بجواب مختلف، هاي شلون يصير هذا؟ ما تحمل بعد زرارة. فالإمام سلام الله عليه قال له هذا أبقى لكم، ما مضمونه، ما مضمونه أبقى، هذا أحفظ لكم، لأن أنتوا إذا كلمتكم توحدت راح يعرف ماذا الشيعة عن طريق رأيهم، إذا رأيهم واحد عملهم واحد. فرأسا إذا شفنا فرد شخص يمسح ماذا على رجله عرفنا على أنه هذا شيعي بعد، لأن هذا بعد راح يصير رأي موحد عمل موحد للشيعة، فإحنا نوقع الاختلاف بينكم حتى ما يكون لكم رأي وعمل موحد، حتى حينئذ هذا يكون أبقى لكم لا تعرفون به ويكون بذلك أحفظ وأبقى لكم. صاحب الحدث قال شوف شوف شفت شوف الإمام سلام الله عليه شلون قال. إذن الإمام سلام الله عليه هذا أسلوب ثاني للتقية اتبعه، وهو أنه يصدر أحكام كلها مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينها حفظا ماذا على الشيعة. هذا لحد الآن كلام صاحب الحدائق انتهى. جاء بعد ذلك دور الوحيد البهبهاني المعاصر له، قال إذا كانت جميع الأخبار مخالفة للعامة إذن كيف نحن نرجح خبر على خبر؟ مو احنا عملية الترجيح هي شلون تصير؟ بأن نأخذ بالمخالف ونطرح الموافقة، إذا كلها صارت مخالفة وليس واحد منها موافق والآخر مخالف إذا لا يمكن الترجيح حينئذ بمخالفة العامة لأن كلها مخالفة للعامة. وسجل هذا طعنا وضعفا أو تضعيف على كلام صاحب الحدائق. وجاء بعد ذلك دور الشيخ الأنصاري ليدافع عن صاحب الحدائق. يقول قدس سره الشيخ الأنصاري للوحيد البهبهاني، يقول له طعنك على الشيخ يوسف ليس في محله. لماذا؟ لأن صاحب الحدائق ليس في صدد ترجيح خبر على خبر حتى تقول له كيف يمكن الترجيح إذا الجميع كان مخالف، وإنما صاحب الحدائق أراد بالفكرة التي عرضها أن يبين لماذا اختلفت أخبارنا، سبب الاختلاف راد يبينه. لكن لا يريد أن يكون في مقام الترجيح ماذا؟ هذه الفكرة لم يعرض في مقام ترجيح خبر على خبر حتى تقول له على أن إذا الجميع مخالف بناء على هذا بيانك إذا الجميع مخالف كان كيف نرجح خبر على خبر؟ ليس في هذا الصدد يا مولانا. يا أيها الأستاذ الأكبر، وإنما هو في صدد أن يبين إذا كانت أخبارنا كلها مقطوعة فلماذا هذا الاختلاف؟ قال لأجل التقية بمعناها الضيق والوسيع، فإن التقية مر لها معنى ضيق وهو الأسلوب الأول المرتكز في أذنه، ولها أسلوب ثاني وهذا الذي بينا. فهذا الأسلوب الثاني أراد أن يبين كمبرر لاختلاف الأخبار، ولم يذكره ليكون مرجح عند اختلاف الأخبار حتى تقول إذا الجميع مخالف كيف نرجح خبر على خبر. ثم يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: ولكن نحن بهذا الدفاع عن صاحب الحدائق لا نريد أن نقول ما ذكره صاحب الحدائق صحيح. احنا هذا الاسلوب الثاني الذي بين صاحب الحدائق لا نراه صحيحا، هذا الاسلوب الثاني للتقية. اذ كيف الشيخ الانصاري يقول لصاحب الحدائق اذ كيف الاخبار كلها مخالفة للعامة ونقول على انه ماذا صدرت تقيتان؟ هذا شلون يصير الصدور تقيتان؟ لا يتصور الا اذا كان الخبر ماذا موافق. و لا يكون القاء الخلاف بين الشيعة ابقى للشيعة إلا إذا كان بعض الأخبار موافق للعام، حتى بعض عمل الشيعة يصير موافق المل للعام. أما إذا كل الأخبار كانت مخالفة، يعني كل عمل الشيعة كان مخالف علما للعام، ما راح يصير هذا اختلافهم أبقى للشيعة. بالتالي هم شي يسمونه مخالفين ماذا للعامة، ويعرفون بمخالفتهم تقية ما راح تتحقق إلا على فرد وجه ضعيف الذي نادر بينا أنه نفس الاختلاف هو قد يحفظ الشيعة في يوم من الأيام. وما بس هذا بالتالي فرد افتراض ماذا نادر، حفظ الشيعة لا يتصور إلا بأن الإمام حينما يطرح الاختلاف يطرح واحد من الآراء موافق للعامة، أما الكل مخالف للعامة هذا لا يتصور فيه حفظ الشيعة. خاب، فنقول للشيخ الأنصاري، نقول له مولانا تأت إذا ما تقبل حكي شيخ يوسف أنت تعال بين لماذا اختلفت الأخبار. الرجال شيخ يوسف بين لماذا اختلفت الأخبار، قال لأجل ماذا التقية ولها أسلوبان. انت اذا ما تقبل جواب الشيخ البحراني انت بين جواب. قال ها انا اقولن ها شو اقولن؟ انا اقول إنما الاختلاف بين الأخبار نجده بسبب أنه قد خفت كثير أن الأئمة صلوات الله عليهم أرادوا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الكلام الذي يطرحونه. حينما يطرحون كلام يريدون خلاف ظاهره، لكن مع القرينة لا من دون قرينة. من دون قرينة هذا ما غير ليس بجائز، ولكن مع الأسف الشديد تلك القرائن حذفت إما بسبب تقطيع الأخبار
لأن أحيانا الرواة لما ينقلون الخبر يقطعوه، ينقلون ماذا جملة جملة منه بالمقدار الذي يحتاج إليه. عملية التقطيع من مظارها يا أخي هو هذا، أحيانا تحذف ماذا بعض القراء، وإما من جهة أن الرواة نقلوا الكلام الأئمة بالمعنى، والنقل بالمعنى أحيانا يستدعي حذف بعض القرائن، وإما من جهة القرينة كانت حالية، والقرينة الحالية قد شنو تحذف حين النقل، وإما قرينة مقالية، لكن العوامل التاريخية اقتضت تلف تلك القرائن، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا سألك شخص، خلصنا يا أخي هسه، إذا سألك شخص قال لك على أنه لماذا الاختلاف بين الأخبار، تقول له في ذلك إجابتان، إجابة للشيخ البحراني وإجابة ماذا للشيخ الأنصاري. إجابة البحراني ذكرنا لك إياها أنه هذا الاختلاف بسبب التقية، والتقية لها أسلوبان، وأورد عليه الشيخ الأنصاري بما أوردنا، وإجابة للشيخ الأنصاري أنه هذا الاختلاف بسبب أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لكن مع القرائن، لكن تلك القرائن حذفت. ثم يقول الشيخ الأنصاري هذه الجملة بعد وأطبق العبارة، يقول ولأجل أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن، تجد الشيخ في الاستبصار، هذا الذي قلت لكم يجي الآن قاعد يجي، كان يجمع بين الأخبار بوجوه ولو بعيدة. سبب شنو؟ هذا الذي بينا أن الأئمة سلام الله عليهم حينما صدر منهم الكلام كانوا ينصبون قرائن على إرادة خلاف الظاهر، لكن لما حذفت القرائن تراءى التهافت، فالشيخ الطوسي قام برفع التهافت بوجوه ولو بعيدة، لأن واقعا ماكو تهافت، لكن بسبب ضياع القرائن حصل التهافت، فلذلك أخذ يذكر وجوه ولو بعيدة. هذا هو حلو ترى، ماذا التفت له. إذا فد مرة واحد سأله قال لك شلون سوى الشيخ الطوسي هيك وكذا، يكون تبين له ماذا هذا المطلب. فخلاصة بما أن الأئمة كانوا يطرحون الكلام ويريدون خلاف ظاهره لقرائن، حذفت تلك القرائن، حصل التهافت، مع أنه لا تهافت هو واقعا، أخذ الشيخ الطوسي برفع التهافت بذكر وجوه ولو بعيدة. وبعدين الشيخ الأنصاري يقول للشيخ الطوسي أحسنت وأجملت وأكملت وأتممت، أحسنت ثم أحسنت ما ذكرته من الوجوه للجمع وإن كان بعيد، ولكن لا بأس به، فإن من يقرأ روايات أهل البيت يجد صلوات الله عليهم أنه هناك محامل وطرق للجمع أبعد مما ذكره رحم الله عليه، أبعد مما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي الذي ذكر ماذا بالي بعيد، لكن الرواية تظهر منها أنه هناك وجوه أخرى أبعد. وأقرأ لك أنا بعض تلك الروايات الذي تدل ماذا على أن الأئمة قد يريدون خلاف الظاهر بالي وبوجوه وبوجوه بعيدة، أقرأ لك إياها. موضوعنا يا أخي ماذا انتهى، أفهرس لك إياه سريعا بصورة عاجلة رؤوس نقاط. التنبيه الثاني، شيخ يوسف ذكره في المقدمة الأولى أخبارنا قطعية، في المقدمة الثانية قال إذا قطعية ما هذا الاختلاف، قال بسبب التقية، والتقية لها أسلوب ثاني وهو جميع الأخبار يطرحوها الأئمة مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينها، كما دلت عليه رواية زرارة. الشيخ الوحيد البهبهاني قال للشيخ يوسف إذا فرض كلها مخالفة إذن كيف نرجح خبر على خبر، وسجل هذا طعنا على ما ذكره الشيخ يوسف. الشيخ الأنصاري يقول ما ذكره صاحب الحدائق من الأسلوب الجديد ليس غرضه من ذلك ترجح خبر على خبر، يعني تبيانه حتى في مقام ترجح خبر على خبر، وإنما ذكره في صدد رفع التناقضات بين الأخبار. فالطعن الذي سجلته ليس بتام، بل يرد على صاحب الحدائق هذا على أنه مجرد طرح أخبار مخالفة كلها للعامة، هذا لا يكون فيه تقية، بالتالي رح يعرف ماذا الشيعة برأيهم المخالف ماذا للعامة. تقية لا تتأتى إلا إذا واحد من الأخبار كان أحد الأحكام موافق للعامة، ولا إذا كلها مخالفة بالتالي يعرفون الشيعة. خب ثم قلنا للشيخ الأنصاري شو إذا ما تقبل أنت هذا العلاج، فما هو العلاج لدفع التهافت بين الأخبار؟ قال السبب أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن، حذفت تلك القرائن حصل التهافت، ولأجل هذا نجد الشيخ الطوسي يجمع بين الأخبار بوجوه بعيدة، سبب هذا أنه حذفت القرائن حصل التهافت، فالشيخ الطوسي أراد أن يرفع ماذا هذا التهافت. وما ذكره الشيخ الطوسي وإن كان وجوه بعيدة للجمع ذكره، لكن يظهر من أرواد هذا صحيح، بل هناك وجوه صاحب الحدائق وإن لم يشترطوا في التقية كون الخبر موافق، لا قال عندنا أسلوب ثاني موافقة الخبر لمذهب العامة، قال لا يمكن كل الأخبار مخالفة. حيث منين طلع هاي الحكاية صاحب الحدائق؟ لأخبار تخيلها، مثل يا قبر قلنا الذي يدل على الأسلوب الثاني، هذا الذي نقلناه لزرارة وهو ذكر صاحب الحدائق في الحدائق، بس الشيخ الأنصاري ما نقله. وليش قال الشيخ الأنصاري لأخبار تخيلها؟ تخيلها هذا يدل على أنه ما يقبل الشيخ الأنصاري دلالة هذا الخبر بالشكل اللي بيّن تلك يا أنا ماذا في أخير، وهو يجي ماذا يبين بعدين، يقول وهذا الكلام ضعيف بعدين إن شاء الله في آخر هذه الصفحة في السطر الثاني ما قبل الأخير، لأخبار تخيلها دال على مدعاه، الذي ادعاه هو اسلوب ثاني للتقية موجود، تغير هذه الاخبار دالة سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه. الشيخ الانصاري يقول له هذا الخبر الذي ذكرته يرد عليه مضافا الى ان دلالته ضعيفة، ما يدل على وجود اسلوب ثاني للتقية، يرد عليه انه احنا بالامس قرينه، هذا نسيت اذكره في الشرح، أمس قرأنا أن التقية متى تكون؟ ما سمعته مني يشبه قول الناس، يشبه قول الناس، يشبه قول الناس، هذا فيه التقية، وما سمعته مني ولا يشبه، ليس فيه، ليس 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 ليس، تعرف شنو ليس؟ هذا ردي لك صاحب الحدائق، يعني الإمام يريد يقول إذا الخبر ليس موافق ترى ما بي يا جماعة تقية، شلون أنت صاحب الحدائق تجي تسوي لنا أسلوب ثاني تقية تقول لعل الأخبار كلها مخالفة وتقية، هذا شلون يصير؟ هذا نقيض صريح، ما يناقضه صريح عن هذا الخبر دال على مدعى سليمة، هو يتصور أنها سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعى، مع أنه يوجد ما يصرح بخلاف ما ادعيت وهو هذا الخبر الذي بينته. كيفما كان صاحب الحدائق ذكر، لكن نريد هذا احنا نريد نقوله، ما اورده البهبهاني ليس بتام، الا ان الحمل على التقية في مقام الترجيح يا اخي يا اخي، اريد منا ان نبتدئ في ردي وحيد البهبهاني، هذا الذي ذكر ليس في مقام الترجيح، الا ان ما ذكره، إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما للعام، ففي مقام الترجيح بل واحد لازم موافق، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية وإن كانا مخالفين لهم، إبدال وإن كان مناسب يقول إذا كانا مخالفين أو إن كان، ها هتكم إذا كان، فهو هذا المناسب، إذا كان مخالف لهم نصح بعد، قال مع أنه مخالف كلين يمكن ماذا بني تقية صدر، يقول إذا كان فالوحيد الباباني قال له أخو الترجيح بعد ما يصير. فالشيخ الأنصاري يرد يقول له بابا أخو هذا ما قال الرجال في مقام على أنه إذا كان مخالفين نرجح واحد. فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية في مقامي مع عدم الموافقة، مع أن واحد ليس موافق، بل في مقام الترجيح. ما ذاك في مقام الترجيح كما أورده الوحيد البهبهاني بعض الأساطين، وهو البهبهاني في جملة المطاعن على ما ذهب، لأن لابد صار بناء الوحيد البهبهاني كل ما أكو عيوب في صاحب الحدائق يصير بناء ماذا من هنا وهناك، تالي يجمع حينئذ. بلي شلون؟ ايه ايه انتو ذهنكم غير مكان شان ويا شيخ ضياء. كما اورده بعض الاساطين، قريناه وتممناه وخلصناه ابويا، كما اورده كما اورده بعض الاساطين في جملة المطاعن على ما ذهب اليه، ذهب اليه صاحب الحدائق من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية. هتشي هو صاحب الحدائق قال لا يشترط الحمل على التقية موافقة، بس هذا وين ذكر لا يشترط؟ لا في مقام الترجيح، في مقام رفع التعارضات. لذلك يقول بل المحدث المذكور يريد صاحب الشيخ الأنصاري يدافع عن صاحب الحدائق، بل المحدث المذكور لما أثبت، المحدث المذكور هو صاحب الحدائق لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن الأخبار المذكورة لأجل أصحابنا رضوان الله عليهم نقحوها صححوها في الأزمنة المتأخرة بعد ما كانت مغشوشة متسوسة، لما أثبت في هاي المقدمة الأولى هذا صح للقائل أن يقول، فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع؟ شنو هاي الأخبار اللي نشوف في المقدمة الثانية؟ جاء أشكل، فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال. شلون بين؟ بأن معظم الاختلاف حصل منين؟ من جهة اختلاف كلمات الأئمة مع المخاطبين. هم الأئمة كانوا يطرحون أخبار مخالفة للعامة ومختلفة فيما بينهما، وأن الاختلاف لما هو منهم عليه مسمى منهم صدر، إيه من الأئمة حفظا للشيعة، واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية مثل خبر زرار قلنا كما تحصل ببيان ما يوافق العامة كذلك يحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة، كي لا يعرفوا فتؤخذ فيؤخذ برقابهم. هنا ذكر بعد شنو أنت تشكل عليه أيها الوحيد البهبهاني؟ إشكالك ليس بتام، بلي إذا تريد تشكل على صاحب الحج إشكل، قل له هذا الاسلوب الثاني الذي بينت للتقية فاشل، لان التقية ما تتحقق وحفظ الشيعة ما تتحقق اذا جميع الاخبار مخالفة. وهذا الكلام من صاحب الحدائق، انتهينا بعد من الوحيد البهبهاني مع صاحب الحدائق، انتهينا بعد. الان بعد ما دافعنا عن صاحب الحدائق احنا نجي نضرب صاحب الحدائق بني، وهذا الكلام ضعيف يعني من صاحب الحدائق. انت قلت اسلوب ثاني للتقية اكو، لأن الغالب اندفاع الخوف بمن يصير غالبا بأن تظهر الموافقة مع العامة، أما كل الأخبار مخالفة من دون ولا واحد موافق التقية وحفظ ما راح يصير للشيعة. وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفة العامة هذا ما راح يصير حفظ للشيعة. فوإن كان أمكن الحصول أحيانا في أحيان نادرة، لعل الإنسان لما يرى الشيعة هالقد مختلفين يقول ذولا مو ناس، ذولا يا جماعة ذولا مو عقال ذولا، بس هذا نادر، هذا يا أخي وين يصير هذا؟ إيه يكون نفترض الاختلاف اختلاف ماذا كبير ما بين المشرق والمغرب بحيث آراء كثيرة حينئذ إيه يكون يصير إيه، بس هذه فرضية ماذا نادرة، وإن أمكن حصول أحيانا لكنه نادر جدا، فلا يصار إليه في جل الأخبار المختلفة الذي نجدها. الاختلاف الذي موجود بين الأخبار ليس اختلاف ماذا كثير، وانما قليل مثل خبرين عندنا مخالفا للعامة، ذني شلون نوجههن مثلا. مضافا الى مخالفته لظاهر هذا الذي اوردناه قبل قليل، انه انت الاسلوب الثاني الذي بينته يناقضه صريحا الرواية الذي قريناها بالامس، وما سمعته لا يشبه قول الناس، يعني ليس موافق. شبيه ليس، انت تقول فيه، انت صاحب الحدائق تقول مقابل الامام فيه، اي شنو هاي؟ مضافا الى مخالف لظاهر قولي عليه السلام في الرواية المتقدمة، ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا فلا فلا. تعرف شنو لا؟ نافية. انت شلون تقول فيه التقية صاحب الحدائق؟ خاب هذا صار واضح. بابا دعنا عن صاحب الحدائق، انت شيخنا الانصاري اذا ما تقبل كلام الحدائق خو انت جاوب بعد، ليش هذا الاختلاف؟ يلا نسألك. هاي اجابة الشيخ الانصاري، يقول الاختلاف نشأ بسبب ان الائمة يريدون خلاف الظاهر لقرائن حذفت تلك القرائن، لذلك قال فالذي يقتضي النظر على تقدير ان نقطع بصدور الاخبار من الائمة او انظر. والشيخ الانصاري ترى شويون هم يميل لرأي الاخباري، خل اقول لك شوية هم اكو عدة. شوف شي يقول بس الاخبار ايش يقولون؟ قطع الشيخ الانصاري يقول ظن، نظن بصدور جميع الاخبار. ايه هتشي، لذلك يقول فالذي يقتضي النظر على تقدير قطع بصدور جميع الاخبار التي بايدينا على ما توهم بعض او الظن بصدور جميعها الا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الانصاف. فالانصاف يقتضي على انه ظن اكو بصدور جميع الاخبار الا ما شذ ونذر، ذاك مطلب اخر. فلذلك الشيخ الانصاري نراه يتساهل في قضية اسناد الروايات بالمكاسب، ما شايف ماش بالمكاسب. الشيخ يناقش ماذا في سند الرواية، وكل رواية كل تجي شو ياخذ بها الا ما شذ ونذر في المكاسب، كم مورد يقول ماذا هذا الرواية ضعيفة اذا من الاول اما تصار بناء على انه ما ياخذ بيها. على اي حال الا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الانصاف. الانصاف يقتضي انه ظن موجود. هذا الانصاف منين يتولد للانسان حتى يتولد عندنا هذا الانصاف؟ والله يقول انت يكون تراجع التاريخ ممن اطلع على كيفية تنقيح الاخبار وضبط الاخبار، ايش قد تعبوا علمائنا انفسهم. شموها في اول الكتاب بين احمد ابن محمد ابن شنو خالد البرقي كان يروي عن الضعاف، سفر قلنا الاشعر احمد ابن محمد ابن قيس سفر من قم، من هذه البلدة هاي قم يسموها، سفره واخرجه قال يلا اطلع اطلع برا لانه انت تروي ماذا كانت هي مدرسة قم ذلك الزمان، ماذا من المدارس المحافظة على هذه الجانب مدرسة على انه بليت تروى عن الضعاف، بعدها بطلعوه اصلا من قم الى هالدرجة. شوف يا بس بعدين تندم لما مات القم الشي يسمونه البرقي، تندم ماذا الاشعري انه هذا ليش انا هيك سويت ويا الرجال هذا، فمشى خلف جنازته حافيا كفارة ماذا. هسه احنا شاهدنا وين يا اخي؟ انه اصحاب الائمة هالقد كانوا يا اخي شي يسمونه يعتنون للاخبار، اذا كاذب كان اصلا شي يسمونه وعملية الجرد والتهذيب صارت هي من قبل مدرسة قم، من قبل ماذا اصحاب الائمة الذي موجودين في قم، حتى ان الائمة انفسهم اذا ارادوا ان يعرفوا كتاب سجله بعض الرواة الف بعض الرواة والائمة ما عندهم وقت يراجعون ماذا جميع هذا الكتاب من اوله الى اخره، يبعثوا المن الى قم شوفوا بالله هذا الكتاب تام يومو تام، حسين بن روح رضوان الله عليه هذا الرجل العظيم يبعث كتاب الشلمغاني المن الى قم شوفوا شلون. فقالوا له كل تام الا مسألة واحدة ذكرها في ما يرتبط بالتكليف فقط، هذه ليست. فشاهدنا انه ماذا ممن اطلع على كيف تنقيع الاخبار وضبطها ماذا في الكتب. فالذي يقتضيه النظر ان يقال ان عمدة الاختلاف منين نشأ انما هي كثرة ارادة خلاف الظواهر في الاخبار. قول ايما شلون كانوا يريدون خلاف الظاهر؟ مو قبيح هذا؟ يقول لا لقراء متصلة وينها اختفت علينا، ليش؟
من جهة تقطيع الأخبار، أيوة من جهة نقل هذا المعنى، يولا قراءة منفصلة هاي أو منفصلة عطف عليها من على قولة متصلة، أو منفصلة اختفت. ليش اختفت؟ يو لأنها حالية كانت معلومة للمخاطبين، لو مقالية واختفت بسبب عوامل تاريخية، قلنا نزل ماء المطر على تلك من سقف الذي كان فيه ثقب على شيء يسمونه كتب ابن أبي عمير مو هيك ولا أو ما أدري هو حرقن أخته حرقتن ما أدري شلون يقول على أي حال، أي عوامل تاريخية أو مقالية اختفت بالانطماس، وإما بغير قرينة أصلا إمام كان يريد خلافة طار بغير هاي شلون يصير؟ هذا قبيح ما يجوز. نقول لمصلحة يراها الإمام من تقية، مو هذا كذب راح يصير، شلون لمصلحة كذب راح يصير؟ نقول لا على ما اخترنا على العفو ساي من كذب هذا حف هذا اشتباه صار من عدي، وإما بغير قرينة لمصلحة يراها الإمام من تقية، يريد خلاف الظاهر تقية، لكن خلاف الظاهر تقية قلنا على ما اخترناه من أن التقية على وجه التورية، لأن بينا في الأمر الأول أنه طريقتين أكو ماذا للتقية، على الطريق الأول الإمام يريد الظاهر لأنه لا يريده، يريد لكن لمصلحة كذبا لمصلحة، أما على الاحتمال الثاني لا لا يريد الظاهر تورية، فلذلك الشيخ قيد بالاحتمال الثاني يلزم إرادة خلاف الظاهر، على الاحتمال الأول لا يلزم إرادة خلاف الظاهر بل يريد الظاهر لكن وإن لزم الكذب لمصلحة، ولذلك قيد على الاحتمال الثاني. بالي بالي من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التوري، يعني غير تقية من مصالح أخرى. على أي حال فلأجل أن الأئمة كانوا يردون خلاف الظاهر لقرائن اختفت حصل هذا التهافت بعد حذف تلك القرائن، وثم يقول الشيخ الطوسي كان يجمع بين الأخبار ولو بوجوه بعيدة سبب هذا، لأنه الأئمة صلوات الله عليهم كانوا ناصبين القرائن وزالت القرائن حصل تهافت، فراد يدفع الشيخ الآن الطوسي ماذا هذا التهافت بأي وجه كان، وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ في الاستبصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار، هو بالي كان يجمع بيناته بإخراج أحد أو كليهما عن ظاهره إلى معنى ولو بعيد، فمن العذر سحكم يحمل على من، وهذا بعيد هذا ليس عرفيا على عذرة الإنسان مثلا، والشيخ الطوسي الأنصاري يقول إيش أكو بيها تشاكو بيها خليه يسوي الشيخ الأنصار الطوسي، وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ، تشهد هذه الأخبار بأن ما ذكره الشيخ من المحامل أصلا كل الزين هو قريب بالنسبة للمحامل البعيدة غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام، وإن بعدت هذه المحامل عن ظاهر الكلام إذا ماكو قرينة على هذه المحامل لكن لا بأس بها، وإن لم تكن قرينة عليها يظهر من الأخبار أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لمحامل بعيدة. أذكر لك هسه بعض المحامل تشوف بعض الروايات، فمنها ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض أهل العراق قال وكم، قال كم آية تقرأ في صلاة الزوال، فقال عليه السلام 80 آية، ولم يعد السائل، يعني السائل ما قال للإمام شلون 80 يصير، 80 ما يصير، لاجل على أنه صلاة الزوال هي شنو صلاة شنو الظهر مثلا، صلاة الظهر ماذا الركعة الأولية الحمد قل هو الحمد شقد 10 ويقول هو الماذا الركعة الثانية همات 10 آيات يصير المجموع ماذا 20 آية، فإذا صار مجموع 20 آية شلون تقول 80 ما أشكل أصلا، دار راسه ماذا وراح. فقال عليه السلام شوف يظن هذا يظن أنه من أهل الإدراك بناء على نفسه يفتهم، فقيل له عليه السلام ما أردت بذلك، شنو شثري مو صحيح يعني 80 ليش هذا ما يفتهم، ما أردت بذلك وما هذه الآية، فقال أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، أنا قصدي ماذا 80 يعني في نافلة الزوال، هو ذاك كان سائل عن صلاة الظهر الإمام ماذا نافلة الزوال يا بشقت كثمان ركع كل ركعة بها الحمد وقل هو يصير 10 في 88 بعد صار انتهى حين هذا، فإن الحمد والتوحيد لا تزيد على 10 آيات ونافلة الزوال 8 ركعات إلى آخره، فحين هذا يصير 10 في 8 صار 8، أنا هذا مقصودي،
فشوف يا أخي هاي الرواية تدل على أنه ماذا؟ أئمة قد يقصدون خلاف الظاهر لوجوه بعيدة. أقول ولكن استحجاية بيناتنا هذا الرواية شو تقبلها صعب. ليش؟ حس أنت أيها الإمام واحد يسألك في السؤال تروح غير جانب، شو ربط هذا؟ فهذا مو مناسب. يعني ماذا للإمام سلام الله عليه هيك يسوي؟ هذا إلا يكون واحد من عندنا يريد يضحك ويا من هذا مو مناسب خلي الإمام وهو في مقام مع مو تحديدا مات ما أدري شلون. هذا أولا. وثانيا شلون أنت مولانا تقول هذا يحسب نفسه هو يفتهم؟ وهاي ما يهاي شو استفترض انه مو غيبة هذا وجائز، لكنه حتى اذا جائز بس هذا مرغوب عنه ليس بمناسب علما. فهاي الرواية شلون تصدر جدا ماذا بعيدة الله. وثالثا شلون يصير شيء يسمونه الحمد وقل هو البلا؟ خلنا نحسب اياته كم اية؟ ما يطلع عشرة، يطلع ماذا اكثر من عشرة. جاءت البسملة شنو احنا عندنا جزء ماذا من السورة يصير 12 حينئذ، ما يصير ماذا 10. ولكن يمكن ماذا أن يقال، هذا في مقام الجواب، يمكن أن يقال على أنه هذا قرينة، هو الإمام عدها ماذا 10 قرينة على أن ذا كان من العامة. إذا تحسب هذا فرد كلام صحيح، العامة ما يحسبون البسملة جزء من السورة، فيصير نشقد 10 أحلفن يصير 10، وينحل بهذا الإشكال الثالث. وينحل الإشكال الثاني قال هذا ما يفتهم، ولأجل أنه شي يسمونه بعد بالي فيرتفع حينئذ بالي. لكن مع ذلك يبقى ماذا في النفس شيء حتى إذا كان من الشي يسمونه هذا. مع ذلك الإمام ما يناسبه يقول بناء على نفسه يفتهم إلى آخره. خب، ومنها الرواية فنرجئه بعد إلى يوم الشي يسمونه والحمد لله رب العالمين.